الولادة بداية وضع أول خطوة على طريق الحياة المادية، وفي مدينة فومن بدأ آية الله العظمى محمد تقي بهجت رضوان الله تعالى عليه رحلته، كما بدأها جميع الرجال العظام وعباد الله الصالحون. ولبداية هذه الرحلة قصة شيقة. مدينة فومن كبقية المدن التاريخية شهدت آلام وأمراض ونمو وبلوغ أبنائها، وقد ورد ذكر هذه المدينة في كتب الجغرافيا ووصفها الرحالة. وكتب السيد محمد تائب في بداية القرن الرابع عشر الميلادي عن فومن في كتاب رحلاته: فومن قرية تقع غرب رشت، وتبعد عنها 4 فراسخ، وهي أعلى منها أرضاً، وتبعد عن قاعدة وسفوح جبال تالش التي هي من شعب جبال البرز حوالي 1 فرسخ. ولوقوعها في منطقة شبه مرتفعة، فإن جوها معتدل قياساً بالمناطق الأخرى القريبة من بحر قزوين أو تلك الواقعة بين الغابات الكثيفة. والد آية الله العظمى بهجت هو الميرزا محمود بهجت فومني، وهو رجل متدين معروف وشاعر، أنشد العديد من المراثي والأشعار التي لا زالت تجري على ألسن قراء المراثي الفومنيين.
شد زمان سفرم، شد زمان سفرم، تو پرستار یتیمان منی ای خواهر، غم خوره حال عزیزان منی ای خواهر.
تو پرستار یتیمان
وعتنی بی ایتامی اخیتی، واسی احبتی اخیتی، سل الباكين علي أخيتي. ناح بهجت بحزن في مأتمك، آن أوان رحيلي. هذه المقطوعة الشعرية هي واحدة من مئات المقطوعات الشعرية التي ألفها المرحوم الكربلائي محمود بهجت، والد المرحوم آية الله العظمى بهجت، في رثاء الإمام الحسين عليه السلام ورثاء أسار أهل البيت عليهم السلام.
ذات يوم كتبت إحدى الصحف مرثية لسيد الشهداء عليه السلام، كان قد نقلها رجل سكن فرنسا لمدة، وكان قد نقل في الصحف أشعارا لحافظ ومولانا، ولكن هذا الشعر كتبه ذلك الرجل محرفا، ولما قرأته على أبي قال: في نسخة هذا الرجل خطأ، لأنه كان قد كتب: يا إماما ليلة بين عياله، وصباح الغد تسحقه الخيالة. فقال أبي: بل عصر غدي وليس صباح الغدي. هذا شعر المرحوم أبي. عندما قرئ في المسجد لأول مرة ضج الحاضرون بالبكاء، وأثار أشجان كل من كان في المسجد. نعم، أنا أذكر ذلك جيداً. لقد ترك ذلك الشعر في نفوس الحاضرين أثراً كبيراً.
شيء الشبيد بو خبر ماه مهر رم رسيد نوبة شام
وربما قصده الناس من أطراف القرية والمدن القريبة، يطلبون منه أشعاره ومراثيه ومدائحه حول الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.
كنت أقصده لأخذ منه مراثي حسينية.
خسر بدين راجهون تنج زهر.
كنت أخذ منه المراثي وغيرها وأقرأها في المساجد، فلم يكن في ذلك الوقت من يجيد الكتابة.
في تلك الفترة التي شاعت فيها الأمية بين الناس، كان الحاج يجيد الكتابة وبخط جميل، وما زالت مخطوطاته باقية لحد الآن، وحتى الآن يعتبر خطه جميلاً ورائعاً. ولأنه لم يكن في ذلك الوقت دوائر لتسجيل معاملات البيع والشراء وغيرها، فقد كان الناس يقصدونه لكتابة وتوثيق المعاملات بينهم، أي أنه كان أمين هذه المدينة ويراجعه الناس في جميع شؤونهم وحتى في خصوماتهم ومشاكلهم، لينظر في قضاياهم ويحل مشاكلهم. مثلا بيني ونها
مصالحة مكردن. قديما كان الحكم أفضل من القاضي ومأمور الدولة في إقرار الصلح والسلام بين الناس، والحكم رجل من عامة الناس مؤمن ويجيد الكتابة. في تلك الأيام كان القليل يجيدون القراءة والكتابة، فكيف به وقد كان جميل الخط أيضا ومشهورا بتأليف الأشعار؟ كان الميرزا محمود بهجة فومني من هؤلاء الحكام، يحكم بين أهالي فومن. والآن إن قصدت بيوت فومن القديمة قلما ترى سندا أو عقد نكاح في صناديق الشيوخ لا يحمل توقيع الميرزا محمود بهجة.
ما زلت أذكر هيئته في هذا المخبز بعينه. كان دكانه هنا في تلك الأيام، أذكر هذا جيدا. كان يضع نظارته ويقرأ كتابا حيث لم تكن في ذلك الزمان صحف. كانت لديه كتب ومصاحف شريفة وغيرها. رحمة الله عليه، كان إنسانا طيبا.
وكان يحضر المعجنات أيضا، أجود أنواع المعجنات.
غالبا ما كان يجلس في زاوية الغرفة يكتب مرثية أو عقد نكاح للأهالي، وينظم وثيقة لمن يقترض، وكان يلبس عباءة طويلة، أذكر ذلك تماما.
كل من كان يجيد الكتابة كان يلبس مثل هذه العباءة الطويلة.
تنقسم قرية فومن إلى جزئين، المحلة العليا والمحلة السفلى، وبين المحلتين بازار وميدان صغير يدعى سبز ميدون، ويسكن المحلة السفلى الأشراف وأصحاب الأملاك والأغنياء. أما أهالي المحلة العليا فأغلبهم من الفقراء والكسبة، وكان مخبز الميرزا محمود يقع في محلة فومن العليا، وكان قد عانى كثيرا في شبابه.
في نهاية العهد القاجري شاع وباء مهلك في المدينة، حصد أرواح عدد كبير من الأهالي، حتى قال البعض إنه توفي إثر الوباء أعداد كبيرة في مدينة فومن، حتى لم يبقى منهم على قيد الحياة إلا بعدد أصابع اليد.
ضرب الوباء قرية فومن حتى خلت من سكانها، وملأت الجثث أنحاء المدينة. وقبل حوالي 20 عاماً اجتاح فومن مرض خطير أيضاً لم يسلم منه أحد. يقال إن هذا الوباء قد عم الجميع، ففر الناس من المدينة، وكل من بقي في المدينة مات إلا من سلم منه بالدعاء والتوسل، وعم الحزن جميع جيلان.
كان والد آية الله بهجت في 15 أو 16 من عمره عندما أصابه الوباء، فكانت والدته تجلس عند رأسه تقطر الماء في فم ولدها وهو ينازع الموت وتبلل شفتيه.
انحسر الوباء عن المدينة، ولكن ما زال الأنين يسمع في أرجائها. ومحمود الذي كان على أعتاب سن الشباب عندما أصيب بهذا المرض لم ينفعه شيء، لا طبيب ولا دواء، وكان ضعيفا جدا بحيث لم يتوقع أحد أن يظل حيا.
ظنت أمه أن ولدها قد مات، لكن يقول الحاج محمود والد آية الله بهجت: كنت بين النوم واليقظة عندما طرق سمعي صوت يقول: اتركوه، لا شأن لكم به، فإنه أبو محمد تقي.
أخذتني غفوة الموت، وكنت أعلم أنني لن أعود إلى الحياة أبدا، ولكنني عدت مع سماعي لذلك الصوت، الصوت الذي دعاني بأبي محمد تقي. أخذتني الحيرة من هذا الاسم، هذا الاسم الذي أجهله، وفتحت عيني.
ترى من هو محمد تقي؟ لم يكن قد تجاوز 15 أو 16 من عمره، لم يكن يخطر على باله إن قلنا له أنت أبو فلان أو أن اسم ابنك فلان.
أذكر بهذا الشأن المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، فإن أباه لم يكن له ذرية، وبعد حادث دعا الله بقلب كسير أن يتلطف على زوجتي الأولى بذرية، فحملت زوجته وحبهما الله سبحانه وتعالى هذه الدرة الثمينة.
هذه هي من ألطاف ومشيئات الله عز وجل، ولذا جاء في آيات الله البينات: ورحمتي وسعت كل شيء. فإن كانت رحمة الله الواسعة هي الرحمة الرحمانية فهي تعم الجميع، ولكن جاء أيضا في القرآن الكريم: يختص برحمته من يشاء، أي أنه يختص برحمته بعض الناس.
إن الله يصطفي بعضا من عباده قبل أن يخلقهم ويجتبيهم وهم في عالم الملكوت. لقد اصطفاه الله قبل أن يولد، وهو عز وجل يحيي ويميت ويطيل في عمر من يشاء.
وهكذا مد في عمر الميرزا محمود، وذلك بلطف من الله عز وجل. وما أدرانا، فلربما أصبح محمود قارئا للمراثي بعد ذلك اللطف الإلهي، وكأنه بعد تلك الحادثة تضمنت مراثيه إخلاصا عميقا، فأخذت قصائد الميرزا محمود تنتقل من يد إلى أخرى بين أهالي فومن. هذه القصائد التي كتبت بدم القلب تضفي على مجلس عزاء سيد الشهداء رونقا وبهاء.
لقد وهبه الله الحياة وأطال عمره، ثم أنساه الله تعالى ما حدث له تماما.
السلام عليك يا ميرزا محمود.
وعليك السلام يا أختاه، تفضلي، كم تريدين؟
ثلاثة.
دختر خانومي،
كانت هناك فتاة تأتي صباح كل يوم لشراء الخبز، وكان يعلم من هي وابنة من. كانت أمها تعرف ببنت السادة.
أعتقد أن أمها علوية وتدعى السيدة فاطمة على ما أعتقد.
قال لتلك الفتاة: من الغد لا يحق لك المجيء لشراء الخبز. استاءت الفتاة من كلامه وذهبت وأخبرت أمها أن الميرزا محمود قال لي كذا وكذا. فسألتها: وماذا فعلت هناك؟ وهل تصرفت تصرفا لم يرق له فقال لك ذلك؟ فأجابت: كلا. فذهبت بنت السادة وقصدت الميرزا محمود وسألته: لما قلت لابنتي ما قلت وأثرت استياءها؟ لماذا قلت لها هذا الكلام؟ إنها لم تفعل شيئا. خجل الميرزا محمود واحمر وجهه ولم ينبس ببنت شفا. ولما أصارت بنت السادة أخبرها أن أمه تريد أن تزورهم.
ميخان بيان خوني شما.
أنكحت موكلتي طاهرة صادات مجيدي درشي بتوكيل وإذن أبيها لموكلك محمد خليلي على المهل المعلوم.
وقدر الله أن تزف مرضية إلى الميرزا محمود كي تكون أم محمد تقي وتلقمه أول لقمة حلال وتتغذى روحه من روحها الطاهرة. كانت أم مرضية علوية وأبوها وإخوتها روحانيين، وكانت من عائلة ملتزمة ومتدينة. وفي تلك الأيام التي كان فيها الأولاد لا يجيدون الكتابة، كانت مرضية تقرأ القرآن بسلاسة، وتقرأ سورة ياسين كل يوم وقت الصلاة وهي متجهة إلى المسجد، ولم تغفل عنها يوما واحدا.
گفته بود کسی که من سوره یاسین را میخونم از روی شوق و ذوق حس میکنم که درم قند میخورم. بهار قرآن است، درم قند میخورم. ولذا خیلی از مرد و زن که مقدسان دو قلان و اینا دیگه یاسین را دیگه حفظن، یاسین را دیگه ترک نمیخورن.
ومر السنوات على زواج مرضية والميرزا محمود. رزقهم الله خلالها ثلاثة أولاد، ولكن لم يفتح محمد تقي عينيه بعد على الحياة. فهل أن الميرزا لم يشأ أن يكون أبا لمحمد تقي؟
الطفل الأول الذي ولد له سماه باسم أبيه، سماه مهدي. أما الطفل الثاني كان بنتاً، والثالث كان صبياً أيضاً، وقد سماه محمد حسين. وعندما ولد طفله الرابع تذكر تلك الرؤيا عجباً، يقول: كنت رأيت تلك الرؤيا وتناهى لسمع ذلك الصوت، فسمى طفله الرابع باسم محمد تقي.
بعد كل هذه السنوات مرت تلك الحوادث أمام عيني الميرزا محمود، تذكر المرض والموت والمعجزة والبشارة. ربما كانت يد القدر تريد أن يسمي طفله الرابع محمد تقي.
على كل حال لقد ألهم أن يكون هو ولد محمد تقي، ولربما وقع في قلبه أن يسميه بهذا الاسم، فهو ليس اسم الطفل الأول مثلا أو الصبي الثاني، حتى رأى البراهين وآمن بذلك اللطف الإلهي الذي شمله وأن هذا الصبي هو محمد تقي.
العالم مليء بآيات الله، وأحيانا تذكرك بأنها هاهنا قريبة منك، يكفيك فقط أن تصغي وترى، وأحيانا تنساها حتى وكأنك لم ترها منذ الأزل ولم تسمعها.
يقول والد الشيخ بهجت: كبر هذا الطفل حتى بلغ سن الثالثة أو الرابعة من عمره، كان في باحة دارنا حوض، وذات يوم حيث لم يكن أحد في الباحة غيره، وعندما كان يلعب حول الحوض زلت قدمه وسقط في الحوض، وكان مليئا بالماء فاختنق ولم يره أحد، وبعد ساعة أو ساعتين شاهدوا جثة الطفل على الماء. قال: لقد أحزنني هذا الأمر كثيرا، تسألت عن تلك الرؤية ولماذا جرى على الطفل ما جرى.
ذات يوم يبشرونك بأن الله سيرزقك، يرزقك ولدا اسمه محمد تقي، وبعد أيام يستردون ذلك الرزق منك، ليلتف حول رقبتك شال العزاء، ولتجلس في عزاء محمد تقي. ورحل محمد تقي ولا يعلم أحد أية مصيبة هذه، وأي امتحان عليه أن يجتازه.
مثل هذا الأمر طرق أسماعنا في سيرة الأنبياء، كالبشارة بولادة النبي عيسى عليه السلام، ولذلك ظن والدة السيدة مريم أنها هي المسيح الموعود الذي بشر بولادته، ثم فوجئ بولادة فتاة، فقالت أمها بدهشة: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، إلهي الطفل الذي وضعته أنثى والأنثى ليس ذكرا، أي أنها لا يمكن أن تكون نبيا ولا يمكن لها أن تبلغ هذه المرتبة، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها أن نذرها قد قبل منها وأن لهذه البنت شأنا رفيعا. وهناك تفسير آخر للآية ليس الذكر كالأنثى، وهو أن الولد لن يكون كهذه الفتاة، أي أن هذه البنت أفضل من الذكر، فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن لم يكن أحد يعلم به، حتى نبي الله عمران الذي بشر به لم يكن على علم بما سيجري.
سألوا سماحته: هل أنت محمد تقي الذي بشر به والدك؟ لكنه كان يتهرب من الإجابة بظرافة خاصة، فأجابهم: كان له محمد تقي توفي في سن 7، لعله كان هو.
ومر 7 أعوام على وفاة محمد تقي، ولم تحمل أمه مرضية. وبعد 7 سنين استجاب الله لدعاء مرضية، وها هي تنتظر ولادة محمد تقي آخر. وكأن الوجه الثاني لهذا الامتحان هو هذا الانتظار، انتظار ولادة طفل بعد وفاة محمد تقي. فهل كان أبا ذلك محمد تقي الذي توفي، أم أنه سيرزق بمحمد تقي بعد هذا الانتظار، أم هو غيرهما؟ الله أعلم.
حول تاريخ مولده قال: حسب ما كتبه أبي، كان ليلة الجمعة 25 من شهر شوال من عام 1334 للهجرة، المصادف 24 من آب أغسطس من عام 1916 للميلاد.
ليس الأمر كذلك، أي أننا نكون على يقين من أمر لننفذه، بل أن الأمل يدفعنا لتنفيذه. افرضوا أنها كانت مكاشفة عندما قيل له: أنت والد محمد تقي، وولد له صبي وسماه محمد تقي، ولكنه توفي. قد يقول أحدهم: حسنا، لقد انتهى الأمر، ولد محمد تقي وتحقق ما جرى في المكاشفة وانتهى الأمر. ولكنه على أمل أن هذا الوعد الإلهي سيتحقق، وأنه كان يتوقع أن يكون لولده هذا شأن، وأن يكون عالما بارزا. ولهذا وبدافع هذا الأمل فقد سمى طفله محمد تقي أيضا.
الإنسان يعيش بالأمل، وهذا الأمل هو الذي أدى إلى استقامة الميرزا محمود طيلة 7 سنوات. ألم يكن الميرزا ينتظر هذا المولود على مدى 7 سنين؟ فلما الشك إذن؟ وكانت المرة الثانية التي يرى فيها الميرزا محمود تحقق تلك البشارة، وفتح اللوح المحفوظ وجرى القلم بما قدر له. كان عليه ألا ينظر إلى ما استرده الله منه.